بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أختي أم مريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير، تقبل الله منا ومنكم.
آمين آمين.
استسمح يا شيخ هذا السؤال لأنه تردد كثيرا، لكن سامحني والله. بالنسبة لزكاة الفطر، نحن كنا نخرجها نقودا، ولكن هذه السنة نريد أن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بالنسبة للطعام، هل نسأل الناس ماذا يحتاجون، أم نخرج روز أم دقيق أم ماذا، والكمية من فضلك يا شيخ جزاك الله خيرا.
إن شاء الله. أبشر يا أختي الفاضلة.
كيلو جرام المدة، أنا لا أفهم كثيرا في المد و...
إيه إن شاء الله بالكيلوغرام، بحسب لك بالكيلوغرام إن شاء الله
بإذن الله. وممكن أن أخرج كذلك التمر
إن شاء الله.
تمر
تقصد في فرنسا ولا في فرنسا ولا في بلدك؟
في فرنسا. في فرنسا، أنا في فرنسا.
الوجبة الرسمية إيش هي؟ الوجبة الرسمية عندكم الطعام اللي يأكله غالب الناس المسلمين طبعا.
نحن كل كان بعض الناس يأكلون الكسكس كثيرا، بعض الآخرين يأكلون الرز.
الرز اي نعم. طيب نعم. ابشر يا مريم. السؤال الثاني،
معجنات كذلك، لقات المعجنات بارك الله فيك.
نعم نعم.
الاخ اللي فاتت تسال جزاك الله خيرا، بالنسبه للوضوء عندما تكون على حيضه ولا المهم الغسل وتريد ان تتوضا، هل يجب ان تستر عورتها وتتوضا وتتوضا عندما تغتسل؟
ان شاء الله
بارك الله فيك. سامحني يا شيخ جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا اختي مريم، مرحبا. تفضلي اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
كل عام وانت بخير.
وانت طيب وقت الفاضل.
أنا والله ما عندي سؤال، حبيت أعيد عليك ودعواتك.
الله يحفظك يبارك فيك يسلمك.
الله يسعدك، كل عام وانت بخير.
وانت بخير، جعلنا وياك من المقبولين يا رب. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت لي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
سؤال الأول، بالنسبة لزكاة الفطر، هل تسقط لمن صام يعني شهر رمضان بعذر شرعي أو لا؟ والشق الثاني من السؤال أيضا، إذا نسيت أن أخرج الزكاة في وقتها، هل أخرجها بعد يعني في غير وقتها، وهل علي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سمعتك تقول إن ما تصلى صلاة العيد في البيت يعني في البيوت، هني معنى يعني منعوا الصلاة في المصليات، فهل يعني نصلي في البيت أو لا، سواء من فرد أو جماعة؟
إن شاء الله.
هني منعوا معنى الصلاة في المصليات احترازية برد كورونا.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في بعض المساجد يوجد فيها صندوق لجمع المال يعني والصدقات، وأحيانا لسمات المسجد، بالنسبة للزكاة هل نضع مال الزكاة في هذا الصندوق أم لا؟
يعني لكن موضح فيه علي،
أحيانا صندوق عام أحيانا موضح يعني لا في صناديق موضحة.
لا مثلا في صناديق يقول هذه لمثلا صيانة المسجد، وفي صناديق للزكاة ولا عامة؟
عامة، في صندوق عام في صندوق مخصص يعني.
طيب
كيف يعني العام هل نضع مال الزكاة في هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال الأخير، هل صحيح إنه صلاة العشاء لها ثلاث أوقات، وأيهما أفضل أن نصلي وقتها يعني في أي وقت نصلي؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أبو نذير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
والله سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
س... سؤال أول، هل يلزم إنسان يخرج زكاة الفطر أو زكاة المال في بلاد الذي يعيش فيه؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل حرام أو علي إثم إن أعطي زكاة الفطر أو زكاة المال للجمعية ثم توزعها إلى البلدان المسلمين كما فلسطين، العراق، سوريا، اليمن، ليس هم أولى في حاجة إلى مساعدة؟ لأن في فرنسا الحكومة تساعد الناس بفلوس وطعام وعلاج تيبي. صعب معرفة الفقراء المسلمين في فرنسا، أريد أن هذا فلوس يأخذه المستحقون ولا الذين يعيشون. هل كلامي واضح؟
يا أبا نذير، تقصد أنت تقول هل يعني إخراج زكاة المال أو الفطر للجمعيات تخرجونها خارج الدولة أفضل من يعني إخراجها داخل فرنسا؟ هذا القصد يعني؟
ونعم شيخ، نعم.
لأن الدولة هناك تصرف معونات للأشخاص من المال والطعام.
والطعام والعلاج الطبي.
والعلاج، طيب. أبشر يا أبا نذير.
هل كلامي واضح؟
واضح جدا، ما شاء الله.
سامحني إن طولت، مشكور وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخي.
وفيك بارك.
شيخي أنا صلي 15 يوم، أنا سويت عملية ديسك، بقى لما أروح أتوضع أنا بألمانيا.
نعم.
أنا بتوضع توضيح كامل، بس رجلي بعيد حاشاك، ما أقدر أمد إيدي أحط شوية رش شوية مي عليها، هاي أول سؤال.
نعم.
ثاني سؤال، أجي يعني أصلي ما أقدر أطوي حالي، أنا أصلي حتى التراويح كمان، أصلي الصبح كمان على الواقف، كل شيء على الواقف أصلي.
نعم. ما تستطيع تصلي جالس يا أحمد؟
والله دكتور أنا بارح فكولي العملية تبعي، أنا ما أقدر، قال لي بدك شيء شهر حتى هيك تطوي حالك.
نعم. طيب يا أحمد، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا وحرمتي بالألمانية، هي كمان المصاري تبعها ومصاري تبعي كمان نفس الكلام، مرات أنا أبعث 50 يورو 100 يورو على بلدان، أنا من سوريا.
نعم.
أبعد على سوريا، أبعد على الفقراء، يعني ما بحكي لي إياها، هل يجوز هذا؟
لا، السؤال الثالث أحمد ما فهمته، عفوا ممكن تعيده لي لو سمحت؟
السؤال الثالث، أنا ببعد مرات 100 يورو 50 يورو على فقراء، أبعد على سوريا.
تبعث الفقراء في سوريا؟ طيب.
نعم، أي فقراء، مرات ببعد على حلب، مرات على مش لي.
طيب.
المهم.
طيب.
مرات ما بحكي لها، أنا أقول إن ما بحكي لها، أعطاها على صدقة، مشان ما هل هو يجوز حلال ولا حرام؟
لا، أنت الآن قصدك لما تبعثها قصدك إن تنوي الثواب لزوجتك؟
إيه، بقول لأولادي ولزوجي لكله. إيه
وما تخبر زوجتك؟
لا هي مو مقصد، ما بقبل، أنا ما بحكي لها إنه أنا بعت ولا مو بعت.
إيه، ولو أخبرتها في مشكلة؟
والله هي كمان يبعثها، يعني مشتري كله، بس هيك أنا من عندي مثلا أقول يجوز ما في مشكلة، يجوز في مشكلة، بس هيك مرات أقول أبعثها، يعني أبعث لأبني، أبعثها عن طريقي وما أبحث حدا يحل بيني وبين الله.
أي طيب، يعني قصدك أنت الآن تبعث صدقات تنويها عن نفسك وأيضا عن زوجتك وأولادك من دون ما أحد يدري؟
نعم نعم نعم.
يعني زوجتك ما عندها مشكلة، ما تعترض على هذا؟
لا ما يتعرض، لا هي كمان دائما يبعتها، بس
ما شاء الله ما شاء الله. طيب واضح السؤال الآن، عندك شيء آخر يا أحمد؟
شكرا، بارك الله.
أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا. فضيلة محمد.
مرحبا
محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وياك.
عندي سؤالين.
إيه.
سؤال واحد، حن نستغفر دائما نستغفر، استغفر الله، وإذا تكلم وإذا صلينا السنة وسلمني استغفرنا، واللي عندنا من بعد دعيناه اللي حافظينه ونعلمه.
طيب.
والفرض كذلك، إذا سلمني أول نستغفر وبعدين ندعو اللي عندنا من الدعاء.
نعم.
بعدين الحين دخلوا علينا شكوك، بعض الناس قالوا إن في السنة ما صح.
إن شاء الله. إن شاء الله.
لما استلم من السنة ما يصح إلا في الفرض.
أبشر يا محمد.
استغفار إلا في الفرض.
إن شاء الله.
يعني هذا واحد. والثاني تفلاني إذا واحد بيصلي بأهل بيته بالعيد أنت تعرف الحين اللغات.
إيه.
أهل بيته بيصلي بالعيد في بيته يلزمه تبني وتقيم الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام تبقيت على طاعتك يا
شيخ. أنت طيب يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
أخوي الشيخ، هل الدعاء يرد الغضاء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل كفارة اليمين هي الترتيب إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة؟ ما يتحول إلى صيام، في ناس الصيام أول شيء. هل هذا يجزئ؟
يعني يقصدك يصوم أول؟
إي
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا صالح. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عيدك مبروك يا شيخ. أول شيء الله يجزي علمك.
الله يتقبل منا وكم. بس لا يعتقدون الناس غدا عيد، ما ندري لحد لا ما غربت الشمس. الله يحييك.
أقول لما غد.
تفضل أختي.
يا شيخ كفارة يمين هل إذا درتها أنا نجوزنا نأكلوا منها حنايا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، نفسي نروح المقبرة نزور والدي، هل يجوز؟ ماذا تنصحني يا شيخ؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، زكاة الفطر إذا أنا بضحك مسكين، بس هل مسكين يعني منطقة شوي بعيدة، قال خلي عندك أنا يوم العيد بيبش اللي يستوي
هو اللي قالها؟
إيه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا أنا مثلا عن طريق الإنستغرام أشتري ذهب بس ما أدفع، يعني وقت الاستلام وقت التوصيل يوصل يعطيني ذهب أسلم الفلوس، يجوز هالشيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، إذا بقي وقت إن شاء الله نفتح الاتصالات. الأخت أم مريم بارك الله فيها من فرنسا تسأل، تقول بالنسبة لزكاة الفطر، تقول كنا نخرجها نقود قديم، الآن نخرجها الطعام، تسأل عن الطعام، تقول ما هو الطعام وكم مقداره. أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، طبعا تمر بر مثلا، طبعا قديما كان الطعام هو الشعير والبر والتمر. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. الطعام قال العلماء الطعام الذي يقتات، الذي الوجبة الرسمية عند الناس مثلا. الآن عندنا الوجبة الرسمية الرز، الرز أنت ذكرتي هذا مع بعض الأشياء، فتخرجين الرز بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمقدار الصاع، طبعا اختلف العلماء في مقداره، لكن الذي يظهر والله أعلم هو احتياط، يحتاط الإنسان أنه 3 كيلو، يحتاط الإنسان، لأن عندنا خلاف في كيلوين ونصف وفي كيلوين ومئتين جرام وفي كلام لبعض العلماء. فإذا كان الإنسان عنده قدرة ولله الحمد يحتاط، يخرج 3 كيلو عن الشخص الواحد، 3 كيلو عن الشخص الواحد. إذن يا أخت الفاضلة تخرجين الرز ومقدار الصاع عن الشخص الواحد هو 3 كيلوغرام. أم مريم تسأل، تقول فتاة تسأل، تقول بالنسبة لمن عليها الغسل الواجب وأرادت أن تتوضأ قبل ذلك، يعني هل يمكن أن تتوضأ وقد سترت عورتها أو أنها تتوضأ عند الغسل؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي من وجب عليه الغسل يجب عليه أن يتجرد من ثيابه سواء كان رجلا أو امرأة، فكل من وجب عليه غسل مثل غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الجنابة، يجب عليه أن يتجرد من ثيابه بشرط أن لا يرى أحد. فما دام أنه بين جدران الحمام أو المرحاض أو المكان المغتسل بين جدرانه الأربع لا يرى أحد، يعني يغتسل يتوضأ سواء كان عاريا أو كان لابسا. أما الغسل فيجب أن يتجرد له،
فإذا كانت يعني هي تريد أن تغتسل تغتسل يعني تتوضأ قبل ذلك قبل الدش تتوضأ ثم تغتسل بعد ذلك، وهذا يلزم منه التجرد. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل تسقط عمن لم يعني يصم في رمضان لعذر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل فرضها صاعا على على المسلمين سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. ولذلك سبق أنني نبهت على أن من أفطر في رمضان لعذر كأن يكون مريض مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصيام، كأن يكون كبير في السن أو كبيرة في السن ما يستطيعون الصيام، ينتقلون إلى الإطعام وزكاة الفطر تلزمهم. فزكاة الفطر يا إخواني يا أخواتي ما تسقط عن الشخص الذي لم يصم لعذر مثل ما ذكرت، ولذلك يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه. بارك الله في الجميع. علي يقول من نسي إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، عليها إخراجها بعد ذلك، لأن هذه لأن زكاة الفطر فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمر واجب، ولذلك لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان، وإنما يسقط الإثم بالنسيان، لا يؤاخذ الإنسان على نسيانه إلا إذا كان متساهلا يعني غير مبالي، هنا يحتاج أن يستغفر الله عز وجل. لكن شخص تفاجأ ويوم العيد بعد ما صلى وكذا انتبه ونسي يخرجها بعد ذلك. بارك الله فيك. علي يسأل يقول سمعتك تقول بأن صلاة العيد ما تصلى في البيوت، يقول عندنا الآن ما عندنا صلاة عيد مطلقا، ماذا نفعل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد أنا تكلمت فيها طويلا، صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، صلاة العيد من العبادات التي يشهدها أهل الإسلام ولذلك يجتمع لها أهل البلد، وهذه تكون بإذن الإمام يعني السلطان الحاكم، وأيضا يجتمع لها الناس فيصلون صلاة العيد بالكيفية والهيئة الموجودة. العلماء يقولون من فاتته صلاة العيد في المصلى هل يقضيها أم لا، قولان من أهل العلم أن يذهب إلى أنه يقضيها، وهذا مروي عن جمع من الصحابة وكأنس جمع من الصحابة، ومنهم من قال لا يقضي، منهم من قال لا. لماذا؟ قالوا لأن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا كان صلاة العيد لا يصلى في المصليات، يعني الآن مثل بلد بسبب الجائحة ما تصلى في المصليات، فهذه أيضا مسألة خلافية. من أهل العلم من قال صلاة العيد يشترط لها هذا الجمع والإذن من الإمام، ولذلك فيها خطبة وفيها اجتماع قالوا ما تصلى. ومن أهل العلم من قال يصليها في البيت إذا وجد جماعة يعني أسرته وأولاده، قال يصليها من دون خطبة، من دون خطبة، لأن الخطبة سنة، ولذلك قال يصلي صلاة العيد خاصة الذين يذهبون إلى أن صلاة العيد فرض عين، لأن في صلاة العيد فيها ثلاث أقوال من حيث الحكم الشرعي، منهم من يذهب إلى أن فرض عين، ومنهم من يذهب إلى أن فرض كفاية، ومنهم من يذهب إلى أن سنة مؤكدة، والراجح طبعا أنها من فرض الكفايات. فقال يصليها إذا، وإذا كان لوحده فقط قالوا لا يصليها، لأن صلاة العيد تحتاج إلى جماعة. فطبعا الإنسان إذا كان والله يقول أنا أريد أن أصلي العيد مثلا البلد ما في أحد، ما في أحد في يعني ما حد يصلي، أصلي في بيتي أنا وأولادي صلاة العيد فقط من دون خطبة، لو ترخص بهذا يظهر أنه لا مانع، لكن لو ما فعل ما عليه شيء ولله الحمد، لأن الوجوب يسقط بالعجز، هو عاجز عن هذا، خاصة الذي قد لا يكون عنده مثلا معرفة بالصلاة أو كيفية الصلاة مثلا، لكن لو صلى ما أحد يمنع. لماذا؟ لأنه في قول محترم وقول قوي على أن يصلي في البيت يجمع أولاده ويصلي فقط من دون خطبة. بارك الله فيك. علي يقول بعض المساجد فيها صناديق، وهذه الصناديق يعني بعضها لصيانة المسجد وبعضها للزكاة، يقول هل يجوز أن أضع زكاتي في هذا الصندوق؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ما تدفع لعمارة المساجد ولا لصيانتها ولا لحفر الآبار ولا لكذا، وإنما تعطى لمن بين الله عز وجل ذلك بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبقية الآية. ولذلك إذا كان عندك صندوق غير مفصل فيه ما تدفع بارك الله فيك، لأنه تخشى بأنه يذهب إلى المسجد، تذهب زكاة مالك إلى المسجد. وأنا الذي أعرف بأن الجمعيات يكون هناك موظف عند قسائم معينة يقول لك هذه زكاة، قسيمة زكاة، هذه زكاة فطر، هذه صدقة، هذا وقف، هذا شيء، فما أدري هل هذا موجود عندكم أو لا. عموما أنت ما تدفع ما دام أن الصندوق عام، ما تدري يروح للمسجد ولا يروح لكذا الفقراء، ما تدفع وإنما تعطي الفقراء والمساكين. علي يسأل يقول هل صلاة العشاء صحيح أن صلاة العشاء لها ثلاثة أوقات؟ علي بارك الله فيك اللي أحفظه أن صلاة العشاء اختلف العلماء هل لها وقت واحد أو وقتان. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد، ولذلك قالوا صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل، بمنتصف الليل يعني من بعد دخول وقت العشاء اللي الآن بالأذان إلى منتصف الليل، قالوا هذا وقت، هذا الوقت لصلاة العشاء. والقول الثاني وهو الراجح أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الضرورة إلى منتصف الليل، بعض العلماء يقولون إلى ثلث الليل، ووقت هذا وقت الاختيار، وقت الاختيار، وقت الاختيار من بعد دخول وقت العشاء إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول، والغالب على أنه إلى منتصف الليل. ووقت الضرورة، وقت الضرورة من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر. وهذا قالوا لمن؟ قالوا لمسافر أقام يعني رجع ولم يصلي مثلا العشاء والمغرب مثلا يصليها، امرأة حائض طهرت في هذا الوقت تصليها يعني في وقت الضرورة، إنسان نايم وما استيقظ إلا بعد منتصف الليل يصليها، قالوا هذا وقت الضرورة. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول هل يلزم الإنسان أن يخرج زكاة الفطر أو زكاة المال في البلاد التي يعيش فيها؟ أبو نذير بارك الله فيك، يعني من حيث اللزوم لا، ليس من شروط صحة زكاة الفطر ولا من شروط صحة زكاة الفطر أو زكاة المال عفوا أنها تخرج في نفس البلد، لكن هذه من الأمور التي جاء التنبيه عليها في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ويدعو أهل اليمن إلى الإسلام وقال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال العلماء يعني ترد في فقراء البلد، وهذا هو الصحيح، يعني لأن لو كل إنسان عنده زكاة مال أخرجها خارج البلد حصل حرج شديد على فقراء البلد، يحصل حرج شديد وضيق وعسر بالنسبة لفقراء البلد. ولذلك الأصل أن زكاة المال تعطى في البلد لفقراء البلد، لمساكين البلد، للغارمين، لمن يستحق الزكاة، فإذا اكتفوا ينتقل إلى البلد القريب ولا بأس لو نقلها إلى البلد البعيد. لكن لو تقول لي أنت يا أبا نذير تقول والله أنا ما أشوف في فقراء عندي في البلد، ما أعرفهم ولا أستطيع أنني أسأل، لكن أعرف في بلدي الأصلي فقراء ومساكين، ما في بأس أنك ترسل زكاة مالك هناك. وكذلك زكاة الفطر، وزكاة الفطر يسميها العلماء زكاة البدن، قالوا أينما يكون البدن يخرج الإنسان زكاة مال، زكاة فطره، أينما يكون البدن يعني الشخص وين ما كان يخرج زكاة فطره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. لكن تقول والله أنا نفس الطريقة ما أعرف وكذا، وعندنا الفقراء تعطيهم الدولة مثلا كذا، ممكن تخرجها خارج الدولة أو خارج البلد. بارك الله فيك. أبو نذير أيضا يسأل يقول يعني هل حرام أنني مثلا لو أعطيت زكاة مالي أو زكاة الفطر إلى الجمعية وزعونا خارج البلد؟ يقول عندنا في فرنسا يعني في الغالب أن الفقراء مكفولين من جهة الدولة، من جهة الإعانة النقدية المالية ومن جهة الطعام ومن جهة الدواء العلاج وشيء من هذا القبيل، نفس القضية أبا نذير، لا حرج عليك، لا حرج لو أعطيت الجمعية على أن يخرجوا زكاة مالك وزكاة فطرك خارج الدولة، مقبولة بإذن الله، بإذن الله مقبولة، بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة زكاة المال أن تخرج في نفس البلد، وإنما يعني بعض العلماء يذكرها على أنها من الأمور المستحبة وشيء من هذا القبيل، مثل ما فصلت لك قبل قليل. أحمد من ألمانيا يقول أنا من 15 يوم عملت عملية ديسك، ويقول لما أتوضأ ما أستطيع أني أصل إلى قدمي وأرشهما بالماء. أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك ورفع الله درجتك. أخوي الفاضل، بالنسبة لغسل القدمين ليس من شروط صحة الوضوء في غسل القدمين الدلك، الدلك هذا ليس في قول جماهير أهل العلم، ليس واجبا وليس شرطا. ولذلك أنت إذا رشيت قدمك بالماء بشرط أن تعمم الماء جميع القدم توضأت ولله الحمد والمن، توضأت. العلماء الجمهور العلماء يقول سنة أن يدلك حتى يتأكد من وصول الماء إلى البشرة، بشرة القدم. في مذهب من المذاهب المعروفة يقولون بوجوب الدلك، يقول بأن الدلك واجب، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم على أن الدلك ليس بواجب، وأنت من خلال الماء ترش على قدمك بشرط أن تعمم يعني القدم من الكعبين فأسفل وتغسل رجلك كامل، أكيد تفعل هذا. وإذا ما استطعت في صعوبة يجيبون لك الأهل الزوجة أو الأولاد الطست من الماء وتخضخض رجلك داخل الماء هذا في الطست، تخضخض قدميك حتى يبلغ الماء الكعبين، وهذا بالمجزوم بأنه سيكون قد وصل الماء إلى جميع أعضاء جميع القدمين، يعني يصلها كاملا، بارك الله فيك. أحمد يقول أنا إذا أردت أن أصلي الفرض أو التراويح أقول أصلي قائما لأني ما أستطيع، عندي عملية في يعني الديسك كما ذكر. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان في الصلاة الفريضة، صلاة الفريضة يشترط القيام فيها للقادر، ولذلك القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت يا أخي الفاضل تقول والله أنا ما أستطيع إلا قيام، السؤال لك هل تستطيع الجلوس على الكرسي؟ إذا قلت لي نعم صلي جالسا على الكرسي، صلي جالس على الكرسي. تقول لي لا ما أستطيع على الكرسي، تصلي على جنبك أو مستلقي. تقول لي مثلا في صعوبة أو شيء، ما أنا أفترض، طبعا أنا أفترض هذه الأشياء، ما أستطيع إلا القيام، ما في بأس، تصلي قائم وتومئ برأسك، فإذا جاء وقت الركوع تقول الله أكبر وتنوي بهذا الركوع سمع الله لمن حمد، وإذا جاء السجود تقول الله أكبر وتخفض رأسك قليلا وتنوي به السجود، وبهذه الطريقة تصلي، بارك الله فيك. لكن أؤكد عليك إذا كنت تستطيع الصلاة على الكرسي تجلس على الكرسي وتصلي صلاة عادية، صلاة عادية، بارك الله فيك. أحمد يقول أنا أبعث إلى بلدي الأصلي أحيانا صدقات وكذا وأنوي بها عن نفسي وعن زوجتي وعن أولادي، أبعثها للفقراء، يقول ما أخبر زوجتي يعني هل يعني هذه الصدقة فيها شيء؟ لا ما فيها شيء، بارك الله فيك، أنت مأجور إن شاء الله، أنت على أجر وعلى خير، وصدقة مقبولة بإذن الله ما دام أنها لله عز وجل، والحمد لله صدقة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام تبعثها للفقراء والمساكين، يعني إن شاء الله بإذن الله مقبولة. ولذلك يعني ليس شرطا أن تخبر زوجتك، لكن إذا أحب يعني أردت من باب التحبب لها، التودد لها، إشعارها بأن لها قيمة عظيمة عندك، تخبرها بمثل هذا الشيء. طيب هذا ليس له علاقة بالرياء، أن بعض الناس الآن يختلط عليه الأمر، يقول طيب أنا سويت عمل لشخص مثلا أخاف أني أخبره يكون رياء. لا، الرياء هي أن يقصد الإنسان بعمله، أن يقصد الإنسان بعمل الآخرة شيء من أمور الدنيا، شيء من أمور الدنيا. يعني مثلا شخص مثلا يبني مسجد ويريد أصلا ما يريد الأجر والثواب من الله، يريد مدح الناس مثلا، هذا هو الرياء. لكن شخص الآن بنى مسجد والناس أثنوا عليه، هل يكون مرائي؟ لا ما يكون مرائي، لأن نية لله عز وجل، قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس هو يكره هذا يعني، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، فلو أخبرت زوجتك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. محمد من عمان يقول بالنسبة للاستغفار، يقول نحن نستغفر بعد الفريضة وندعو ونستغفر أيضا بعد النافلة، يقول قالوا لنا بعض الناس بأن النافلة ما فيها استغفار، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما، لاحظ الكاف هنا، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، ما تركوا شيء إلا ذكروا، ما تركوا شيء قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ذكروها الصحابة، اضطراب لحيته في صلاة الظهر أو العصر قال الصحابي ورأيته يقرأ وتضطرب لحيته عليه الصلاة والسلام، يعني ما تركوا شيء. ولذلك نجي الآن نحتكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحتكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات الخمس كان يستغفر الله. قد جاء هذا عند مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من صلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شوف يا محمد بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، هذا غلط. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال معنى كلمة تعاليت جميلة وطيبة، ها؟ فالله عز وجل له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر وعلو القدر، لكن ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الإكرام، ثم يقول الصحابة، ثم يلتفت إلى أصحابه. شوف الدقة في نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما ينتهي من قوله تباركت يا ذا الجلال الإكرام يلتفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيد الله وتقديس الله، ثم يبدأ يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قراءة آية الكرسي، يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي الفجر والمغرب يجيب التهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب نجي للسنة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى السنة أنه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا، ولو ثبت لنقله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي قالوا لك محقين وصادقين ويريدون لك الخير يا أخوي محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله والصحابة ما قالوا هذا الكلام، فلذلك تلتزم هذا بارك الله فيه. وهذا لا يعني أن الإنسان يقول والله أنا كيف هذا أجر وثواب، تركك للاستغفار في هذا المقام هو العبادة وهو الأجر. ليش؟ لأنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يستغرب يقول كيف طيب ما أقول، ما تقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. فالترك سنة، الترك شريعة، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين تتركه باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو ترك المجال لكل أحد يعني ينشئ عبادات من خلال الذوق والاستحسان والرأي ما صار دين، صار ملعب كرة، هذا مو بدين. كل واحد يدخل في عبادة ويدخل فيه شيء ويدخل فيه، يصير ملعب ما يصير دين. الدين منضبط، الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان، الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. محمد يسأل يقول الواحد إذا أراد أن يصلي بأهل بيته مثلا صلاة العيد هل يؤذن ويقيم للصلاة؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة العيد حتى لو كانت في المصليات والمساجد ما فيها لا أذان ولا إقامة، أنت عندك خبر ولا لا؟ يعني السنوات الماضية تسمع يؤذنون ويقيمون؟ ما في صلوات العيد لا أذان ولا إقامة، ما ينادى لها صلاة العيد مطلقا، ما ينادى لها، حتى ما يقال الصلاة جامعة، ما يقال الصلاة جامعة، إنما يقال الصلاة جامعة للكسوف والخسوف لأن يأتي بغتة. أما صلاة العيد الناس يدرون بأن مثلا صلاة العيد في اليوم الفلاني فيخرجون لها، ولذلك لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ما يقول إنسان شيء. طيب في البيت، أنا قبل شوي فصلت الكلام مع علي فيما يتعلق بقضية هل الإنسان لو صلى الصلاة في البيت، ذكرت خلاف العلماء وقلت لو أراد الإنسان أن يختار الصلاة يصلي في البيت من دون خطبة، وتأتي بالتكبيرات 7 تكبيرات في الأولى، تكبيرة الإحرام مع 6 تكبيرات والزوائد يسمونها، و6 تكبيرات في الثانية، التكبير الانتقالية، و5 تكبيرات بعدها، تقرأ الفاتحة وسورة، والركعة الثانية الفاتحة وسورة بارك الله في الجميع. أبو صالح من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول هل الدعاء يرد القضاء؟ أبو صالح بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والمعنى بأن الدعاء من جملة قدر الله الذي قدره سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعجز عن الدعاء ولا يتكاسل عن الدعاء، فإن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، ومن جملة هذه الأسباب الأدعية، فالإنسان يدعو يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم ادفع عني البلاء، عني وعن أهلي وعن أولادي وزوجتي، اللهم اكفيني شر الأشرار وكيد الفجار، يدعو، والدعاء يرد القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مرتبط بالقدر، مرتبط بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، 50,000 سنة قدر مقادر كل شيء، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك كل شيء مقدر. الآن يا أخوي أبو صالح أنت تطلب الولد، زين، الولد من يوم يجي من الزوجة، تتزوج يجيك الولد، هذا سبب. أنت الآن تريد تشتغل تروح تدرس، وهالدراسة هذه سبب، أو تأخذ دورة مثلا معينة، هذا سبب. أنت تريد والله التمر، عندك مزرعة تمر، تزرع النخل وتسقيه وتعتني فيه وبعدين يطلع التمر، سبب. ما يمكن لأحد يقول والله أنا أبغى تمر هكذا وتارك الأمور، ما يمكن. كذلك دفع الشر عنك كذلك بسبب، السبب ما هو؟ الدعاء. بارك الله فيك، تفضلي ام عمر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام تبارك
الله. اولا الله يجزيك الخير، البرنامج اللي احنا ما مروح منه باذن الله تعالى ولا حلقه،
الحمد لله.
ثاني شيء، عندي كم سؤال. طبعا. انا امبارح سمعتك عم تحكي انه اذا الواحد لقى ذهب، زمان احنا ما يعني زمان من يعني ما كان في نت وما كان الواحد عنده ثقافه دينيه، فلقيت ذهب بالشارع.
نعم.
منطقة يعني تحت سيارة، فأخذناه من شي 20 سنة وبعناه وجبت يوميتها بداله يعني قطع الذهب، فلا بعرف قيمته ولا بعرف قدي يعني المبلغ اللي كان، لأنه هالحكي من زمان. السؤال الثاني كمان، أنا ما بعرف أحكام يعني الحمد لله سمعت منك أنه في أصول إذا الواحد لقى شيء، لقيت كنا بألعاب ولقيت بالحمام نظارات تبع مسبح أطفال، ما كان في حدا بالحمام، واستنيت شوي ما لقيت حدا فأخذتها معي، هي موجودة بالبيت، فشو أعمل فيها يعني؟ كبة نظارات سباحة تبع أطفال.
نعم.
السؤال الثالث، أنا عملت عقيقة لبنتي من فترة وكانت الدنيا رمضان، وعزمت عليها بس ما خبرت المعزومين إنه هي عقيقة رمضان، إنه هي عقيقة عفوا، يعني ما خبرتهم، فهي مقبولة ولا لا؟ هالحكي من 5 سنين 6 سنين. آخر سؤال، إنه إذا الواحد كان يعني حيروح عليه الفرض وبسرعة صلى، وأثناء الصلاة أدن عليه مثلا، كان عم يصلي الظهر وأدن العصر، شو بيعمل؟ خلص هيك يعتبر انه راحت عليه صلاة الظهر ولا يكمل؟
كم ركعة جاب من الظهر؟
والله هو لا، انا عم بعطي مثال لانه ابني قال لي اسالك، يعني انه كان أيه. مثلا اذا الواحد صلى وادان عليه فرض ثاني، فعم بعطي مثال مثلا ظهر لنفرض.
نعم.
انه مجرد الاذان خلص بيعتبر الفرض الثاني دخل وانتهى الفرض الاول
ان شاء الله يا عمر.
اخر سؤال، اللهم صل على النبي، نسيت خلاص، هذا هي الأسئلة.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، هو عن الصلاة والله، بس هلأ الواحد بس مجرد انتهاء الأذان بيقدر يصلي الفرض، ولا مجرد يقول المؤذن الله أكبر خلاص بيقدر يصلي؟
إن شاء الله. أبشر يا أم عمر،
شكرا، جزاك الله كل خير. شكرا،
مرحبا. شكرا، الله معك. أبو كمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
في عندي واحد الإشكال.
نعم.
في الحقيقة كنت قد طرحت عليك السؤال حوالي سنة أو سنتين، لكن ما زال إشكال في رأسي. يعني كان معي أحد أطفالي أبنائي، عندي نعم. عندي أربعة ذكور. وأحدهم كان يعمل معي في دكان نحن نصنع المفاتيح.
نعم.
وهذا الابن يعني كان يخدم يعني كان يخدم معي في الدكان حوالي 9 سنين 4 سنين هكذا.
نعم.
وأغلب المفاتيح الصعبة السيارة وكل شيء هو الذي كان يصلحها، ولا يريد أن يأخذ أجر منها، كان يترك الأجر كل شيء كله لي.
نعم.
وأنا قررت قلت عن يعني كيف أعامله، كيف أجازيه بهذا العمل، لأنه هو كان هو الذي كان يقوم بهذا العمل أكثر. نعم. من إخوانه ما كانش يعمل معي.
نعم.
اكتلت الدكان باسمه.
نعم.
إذن الإشكال هنا لا أدري ماذا، هل فعلت يعني شيء طيب أم
طيب؟ أنا ماذا قلت لك يا أبا كمال، ماذا قلت لك أنا قبل سنة بدري سنتين؟
الله ما يعني وشي ربما تأخذ منه بالإذن كل شيء، ولكن الأبناء تاعي الآن كل واحد عنده بخير عليه، يعني ما محتاج تلقي حاجة.
وكم سنة اشتغل معك هذا الولد؟ كم سنة؟
حوالي 3 سنين 4 سنين هكذا.
3 سنوات يعني حوالي 3 سنين 4 سنين.
والمداخل اللي كان يدخلها يعني كان يأخذها من العمل اللي كان يفيه.
طيب أبو كمال انقطع اتصالك، لكن واضح الفكرة إن شاء الله، أبشر بحول الله. تفضل يا سناء.
ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أمي تسكن وحدها في البيت، فكيف تؤدي صلاة العيد وحدها بدون رجل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، لدي أخ يعني متزوج وهو مريض نفسي ولا يعمل، ويقول أنه لا يستطيع الصلاة في المسجد لأنه يحس بدوخة وبوساوس الشيطان تأتيه أنه سيموت، ولكنه في المقابل يذهب إلى المقعى مع أصدقائه، فعل هل إثم إن لم يصلي في المسجد فقط يصلي في البيت؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. خلصنا؟ طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أحمد من ألمانيا، عفوا انتهينا من أحمد، ها وين احنا؟ خلصنا من أحمد ومحمد. طيب الأخ أبو صالح من الكويت بارك الله فيه يسأل عن كفارة اليمين، يقول هل هي يعني بالترتيب أم بالتخيير، يعني يصوم أولا أم ماذا؟ أبو صالح من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين الوارد ذكرها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. العلماء حقيقة في خلاف بين العلماء في هذه الكفارة، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها على الترتيب وليس على التخيير، على الترتيب وليس على التخيير، لكن فيها تخيير بين الثلاثة الأشياء الأولى، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير، إذا ما وجد ينتقل إلى صيام 3 أيام. واضح بارك الله فيك. فالآن أغلب الناس للأسف نسمع بعض العوام لما يحلف على آخر أو كذا يقول له كذا، قال لا تخليني أصوم. هذا غلط. ليش؟ لأن الصيام متأخر لمن لا يجد القدرة على الإطعام، فإذا كان الإنسان عنده قدرة على الإطعام ما يذهب إلى الصيام في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يطعم 10 مساكين. الذي ينتقل إلى الصيام هو الفقير الذي ما يجد شيء، ما يجد قدرة على الإطعام. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل عن كفارة اليمين، تقول يعني هل لنا أن نأكل منها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة كفارة اليمين يطعم الإنسان فيها الفقراء المساكين ما يأكل منها، كيف يأكل منها؟ ما يصلح أن يأكل منها، ولذلك فكفارته إطعام 10 مساكين للفقراء وللمساكين وللمعوزين، أما هو فما يجر نفع لنفسه، ما صارت كفارة هذه، ولذلك يخرجها إلى الفقراء والمساكين. أما الله تقول أريد أن أزور المقابر لزيارة والدي، يعني ما العمل؟ العمل أنك تمكثين في البيت يا أختي أمة الله وتدعين لوالديك، والزيارة هذه لا تقدم ولا تؤخر، بل أنك تقعين في حرج، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور ونهى عن ذلك نهيا شديدا صلى الله عليه وسلم. والمعلوم بأن النسخ إنما في حق الرجال، أما النساء فيبقى النهي على ما هو عليه، لأن اللعن هذا مما لا ينسخ، فلذلك تبقين في البيت أخت الفاضل وتكثري لهم من الدعاء، ويصل إن شاء الله دعائك بحول الله تعالى وثوابه وأجره، وتتصدقين عنهم تذكرينهم بالخير دائما، هذا الذي يجب عليك تجاههم. أم حسن من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا جيت أخرج زكاة الفطر لفقير أو مسكين ولكن بعيد عني وقال لي خلاص خليها عندك أنا أستلمها بعد العيد، يجوز هذا؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، طبعا زكاة الفطر لها وقت مثل ما يعني تعرفون ولا يخفى عليكم، وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد ينتهي وقت زكاة الفطر. فإذا كان الفقير أو المسكين اللي أنت تقولين والله قلت له بجيب لك زكاة الفطر قال لا أنا بعيد الآن بعد العيد أستلمها، ما في بأس، أهم شيء أنك تخرجينها من ذمتك على أساس أنك أخرجتيها له وأصبحت الآن وكيلة عنه في قبض المال في قبض الطعام، أنت الآن تحولت إلى وكيل عنه، فالمال هذا خرج من ذمتك، ثم هو تلفظ وقال استلميها عني أخذها منك بعد العيد ما في بأس، ولو سلمتها أحد الأولاد يعني خروجا من الخلاف والوسواس اللي يحصل في الصدر أحيانا، قل لحد العيال هذه زكاة الفطر استلمها نيابة عن فلان وبيجي بعد العيد ويأخذ يكون أفضل بارك الله فيك. أم حسن تقول يعني أنا أريد أن أشتري الذهب عن طريق الاستنغرام، وتقول يعني أنا ما أسلم الفلوس إلا إذا جاء عندنا مثلا عند في البيت أسلمها الآن قيمة الذهب، تقول هل هذا صحيح؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، طبعا مسألة الذهب والفضة يشترط في صحة البيع والشراء فيهما التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء، طبعا الحديث من جاء من روايات. والمقصود أختي الفاضلة بأنه من شروط صحة شراء الذهب أو شراء الفضة التقابض. أنت ذكرت صورة معينة تقول والله عن طريق الإنستغرام طلبت ذهب وعجبني الذهب وقال بوصل لكم، هذه ما ليست عملية بيع، الآن اللي بينك وبين صاحب المحل هذا وعد يجب عليك أن تخبريه، تقولي له شوف هذا ليس بيع، أنت الشخص اللي إذا كان عامل عنده أو مثلا مندوب توصيل مثلا يعني تبع الشحن أو التوصيل يوكل صاحب المحل يقول له أنت الآن اعقد البيع عند باب أم حسن، فلما يجي عندكم عند الباب الآن يتم البيع لما تجي أنت تقبضين تقدمين للفلوس هو ويعطيك الذهب، أما لكل اللي حصل بينك وبين صاحب محل الذهب عن طريق هذه الوسائل هذا ليس بيع، ولا يجوز أن يعتقد هو ولا أنت أنه حصل بيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد، فتنبهي لهذا وفهموا هؤلاء يعني الصاغة وأصحاب الذهب أن يعني يتعلموا هذه الأحكام الشرعية، يجب عليهم أن يتعلموا أحكام هذه، ما دام أنهم من المسلمين يجب عليهم وجوب فرض عين على كل واحد يشتغل في الذهب أن يتعلم أحكام الذهب، وليس مسألة اختيارية، يجب على كل إنسان يشتغل في سوق الذهب ويشتغل في سوق الصاغة أن يتعلم أحكام البيع والشراء في الذهب والفضة، ولا يجوز له أن يقول والله ما أدري، لأن أي يعني مثلا عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى بعض الناس يشتغل في السوق يقول علموهم الحلال والحرام، علموهم الحلال والحرام. فتنبهي لهذه أختي الفاضلة بارك الله فيك. وإذا كان في إشكال أنا لا أنصحك طبعا، إذا كان والله مشكل عنده هو ويعتقد بأنه خلاص والله باعك، لا ما باعك يعني الآن. حتى أنت لو تراجعت عن هذا لك الحق الكامل، لأن هذا ليس بيع، هذا وعد. بارك الله فيك. أم عمر من عجمان بارك الله فيها تقول: سمعتك في جواب سابق أن من لقي ذهب مثلا كذا وكذا، تقول قديما قبل 20 سنة تقريبا وجدت قطعة ذهب وبعدين أخذتها، ما عندنا تلك الثقافة الشرعية، ما عندنا ذاك الاطلاع، تقول أنا الآن ما أعرف قيمتها، ماذا علي؟ أم عمر بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا، خاصة الذهب ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يزجرون وينهون عن التقاط الذهب، قالوا بأن من التقط ذهبا أو شخص قال له قال التقطت ذهبا قال حرق النار. وبعض العلماء يقول بل يتأكد لقط التقاط الذهب لأنه سيكون عرضة للسرقة، فتكون يد الملتقط يد أمانة، يد أمينة، فيعرفها من مدة سنة كاملة ما دام أنه التقطها بهذه النية، وبعد سنة إذا لم يظهر صاحبها خلاص ملكها ملكة. أنت الآن تقول لا التقطتها وأخذتيها، التقطتيها وأخذتيها، إذن أخت الفاضلة يجب عليك الآن أن تقدري قيمتها، تقول والله ما أدري، ممكن تحسبين 100-150 300 درهم 500 درهم بهذه الحدود، وتحاولين أن تخرجي اللي تعتقدين بأن ذمتك تبرأ، لأنك أنت ما أخذتها أخذ ملتقط لها أمين، يعني بمعنى يقول أنا أحفظها مدة سنة كاملة أعرفها، يعني إذا عرفتيها ملكتيها، لكن لما كانت النية غير لا يلزمك أن تخرجيها وتنوين بالصدقة عن صاحبها أو عن صاحبتها. بارك الله فيك. أم عمر أيضا تقول وجدت نظارة سباحة في حمام وما عرفت لمن، يقول تقول أخذتها يعني وما زالت عندي، ماذا أفعل؟ أم عمر بارك الله فيك، إذا كان العهد قريب رجعيها إلى المكان نفسه، لأن أكيد صاحب النظارة سواء كان صغير أو كبير رجع يبحث عنها، وممكن يسأل المسؤول أو المسؤولة يعني وجدتم نظارة، فيعني إرجاعها أفضل حتى لو كان ثمنها زهيد، إلا إذا كان ما تتبع همة أوساط الناس مثلا، ما تتبع يعني الشيء اللي أنت تقولين استحالة أن صاحب النظارة يرجع يدورها لأنها ليست بشيء، أما إذا كان لها قيمة ويرجع يدورها مثلا ويبحث عنها لا ترجعينها بارك الله فيك. فإذا كان العهد قريب ترجعينها أو تخبرين المسؤول تسألينه، تقولي لأحد سأل عن نظارة موجودة عندنا، إذا قال لا تقولي له يعني فيه نظارة معينة مفقودة موجودة عندي، تعرفينها مثلا إذا كان لها ثمن، طبعا إذا كان لها ثمن وقيمة تعرفينها مدة سنة وتحفظين مواصفاتها، إذا جاء يسأل عنها تقولي ما نوع النظارة، ما لونها كذا، إطارها مثلا، إذا وصفها تعطين هي بارك الله، إذا ما وصفها تكون ملك لك بعد مرور سنة، هذا أؤكد إذا كان لها قيمة. والخلاص من هذا أخت الفاضلة تسليمها إلى الجهة أفضل حتى تبرأ الذمة، يتسلمينها إلى الجهة تقول هذه أمانة وجدناها وأنتم عطوها صاحبها. أم عمر تقول عملت عقيقة وعزمت عليها يعني ناس، لكني ما أخبرتهم بأن هذه عقيقة، هل هي مقبولة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، لا يشترط لمن يعني ذبح العقيقة أن يخبر الناس أو كذا، ما يشترط، هو الأصل في العقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب وأعطى ومنح هذا المولود لكم، فالعبرة بإراقة الدم شكرا لله عز وجل، ها هذا هو الأصل. ولذلك لحم العقيقة تفعلون به ما تشاءون، تأكلون كله، تتصدقون في كله، تسوون ثلاث أثلاث مثل الأضحية، تدعون أقاربكم وأرحامكم، الأمر واسع، فإن شاء الله بإذن الله ما عليك شيء في هذا حتى لو لم تخبريهم. أم عمر تقول ابنها يسأل يقول إذا كان يصلي مثلا الظهر، تقول أذن عليه العصر وهو يصلي الظهر، هل يكون صلاته يعني أداء أم قضاء؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، إذا أدرك المصلي ركعة قبل دخول وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الفرض أداء. إذا أدرك المصلي ركعة من الفرض ثم دخل عليه وقت الثانية أذن عليه وقت الثانية فقد صلى أداء. أما إذا لم يدرك ركعة، لم يدرك ركعة من الصلاة ودخل عليه وقت الثانية فإنه يصلي قضاء، طيب بماذا تدرك الركعة؟ بالركوع. فإذا ابنك الله يحفظه ويبارك فيه كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده وأذن العصر صلى الظهر في وقته ولله الحمد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني بالنسبة لي يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي هل يلزم أنه ينتظر إلى آخر الأذان أم يكفي أنه بمجرد الأذان يصلي؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي عنك، لا يعني هو الأصل يبدأ من الأذان، من الأذان، لكن الإنسان يعني لا يستعجل، لا يستعجل، إذا أذن دخل الوقت. فالإنسان الذي محتاج إلى الصلاة مثلا لأن لديه ظرف سفر لديه كذا يصلي ما في بأس، لكن اللي ما عنده أي مشكلة والحمد لله ينتظر إلى آخر الأذان، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي الصحابة، ويصلي السنن القبلية قبل ذلك. أبو كمال من الجزائر بارك الله فيك، أنا ما أذكر موضوعك لكن عموما أخي الفاضل إذا كان ابنك، إذا كان ابنك يشتغل ولا تعطي شيء فلك الحق الكامل أن تحسب له مرتب طوال هذه السنوات الثلاث أو الأربع، طوال هذه السنوات الثلاث أو الأربع. فإذا كان الدكان الذي أعطيته وسجلته باسمه يستغرق الرواتب للسنوات الأربع والثلاث ما في بأس، هذا في مقابل عمله، وتخبر أولادك، من المهم تخبرهم وتقنعهم بهذا حتى لا يكون هناك يعني يحصل في نفوسهم شيء وينبض عرق الحسد ويقول والدنا خص فلان دوننا، لا تخبرهم. ولو أعطيته أجرة نقدية أفضل، أفضل لو أعطيته أجرة نقدية أفضل، لأن هذه رواتب له، هو اشتغل وأنت تعطيه راتب بما يصلح لمثله في السوق. بارك الله فيك. سناء من المغرب تقول والدتي تسكن وحدها في البيت كيف تؤدي صلاة العيد؟ يا سناء بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، قولي لها ما تصلي العيد، ما تصلي العيد، والحمد لله يصلون في المساء في المصليات والمساجد، هي ما يجب عليها صلاة العيد. سناء تقول عندي أخلي متزوج لكن مريض نفسي، يقول أنا ما أستطيع أن أحضر إلى صلاة الجماعة في المسجد. تقول الغريب أنه يحضر إلى المقاهي مع أصحابه وكذا، تقول هل علي إثم إذا صلى في البيت؟ أختي سناء بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم على الذكر البالغ، وأخوك متزوج إذن يجب عليه صلاة الجماعة. فإذا كان هو يخدعكم بهذا الكلام فلا يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. إذا كان والله يقول أنا ما أستطيع وتأتيني حالة إغماء وكذا، وهو تجدونه على المطاعم وفي المقاهي، يتق الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أما إذا لا قال لكم لا والله أنا كذا وحصل لي حالة، هذا يقرأ عليه رقية، تشوفوا الراقي شرعي ويقرأ عليه، قد يكون هناك عين أو حسد أو شيء من هذه الأمور التي تصده عن الصلاة، لأنه غير طبيعي، الصلاة تنشرح بها الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الصلاة راحة وسكينة وطمأنينة، فاعرضوه على راقي يرقيه، هو يرقي نفسه أيضا قبل ذلك. أنت باقي وقت أخواني وأخواتي، يعني السؤال كثر حول مسألة الذهب الملبوس، ذهب النساء الملبوس، والناس يبدون ويعيدون في هذا السؤال، وأنا لي إجابات مطولة في هذا الأمر وما في مانع أني أعيد وأكرر. بالنسبة للمرأة اللي عندها ذهب تلبسه وتتحلى به لزوجها لنسائها في الأعياد في المناسبات في الزواجات في الحفلات في السفر مثلا وكذا، هذا موضع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا. قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم وهو المروي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، الذهب الملبوس لا زكاة فيه. في قول آخر وهو مذهب من المذاهب الفقهية، مذهب واحد رجحه بعض العلماء ومنهم مشايخنا الفضلاء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، قالوا بأنه يجب زكاة الذهب الملبوس، تجب فيه الزكاة. الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث ونظر وتأمل في هذه المسألة أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، الذهب الملبوس لا زكاة فيه. وإذا كان الإنسان يريد أن يزكي المرأة تريد أن تزكي ذهبها، الله يعينها ويقويها ويعطيها العافية ويتقبل منها. أما إذا كان لا، يعني يسألون سؤال هل فيه زكاة أم لا، الراجح بأنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير العلماء. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أيضا إذا كان غدا العيد سأغيب عنكم مدة 3 أيام، وأما إذا كان غدا من رمضان سأكون معكم بإذن الله تعالى، ويكون الإجازة لمدة 3 أيام بعد يوم العيد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ووالدينا وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.